الطريق إلى الله way to Allah.com يقدم.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالقضية ثقيلة ثقل الجبال، ولو أن مقيلا يقيل لكان في الإقالة خير كثير، فلا ينبغي أن يتعرض للقضايا الكبار إلا الكبار. ولكن الله يبتلي من يشاء، وقدره غالب سبحانه وتعالى، وكلنا ممتحن، المتكلم ممتحن، والسامع ممتحن، والمتفرج ممتحن. المقبل ممتحن، والمعرض ممتحن، والمتردد كذلك. ذكرنا مدخلا لهذه القضية الكبرى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وصناعة الرواحل صناعة ثقيلة لا يستطيعها إنسان مهما أوتي من ملكات وطاقات وقدرات وبركات. صناعة الرواحل أكبر وأعز وأنذر وأخطر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا بيت قصيد: وربك يخلق ما يشاء ويختار. من اختاره الله تعالى ليكون راحلة في ركام من الإبل التي لا تغني ولا تسمن ولا تجدي ولا تكفي ولا تشفي، فهذا فضل الله وهذه رحمته وسلك منته سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من توفيقه وهدايته، وأن يمضي لنا هجرتنا إليه ونيتنا في طاعته. وأما صناعة الرواحل فقد أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يضع أسسها لنفسه، لم يترك هذا لمرب من المربين، ولا لعالم من العلماء، ولا حتى لنبي من الأنبياء، وإنما وضع أسس منهج صناعة الرواحل التي يقوم بها الناس في الحقيقة في الدين والدنيا. وألهم هذا المنهج خليله وأخص الناس به، في زمانه وقبل زمانه وبعد زمانه، إنما كان من ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عهد الله إلى خليله ببناء بيت له في الأرض يجتمع الناس فيه على ذكره وشكره وعبوديته، كما أن له بيتا في السماء تجتمع الملائكة حوله تسبيحا وتمجيدا وتعظيما وعبودية. ومن غير الخليل يقوم بهذا وهو الخليل؟ ولم يتخذ الله خليلا إلا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل امتثل الخليل وقام ببناء البيت وندب ولده معهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عمل بقصد، عمل بنية، عمل له روح وليس عملا مجردا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أول دعوة في القرآن. إذا استفتحت بداية القرآن أول دعاء يأتيك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الخليل مشغول، أين الخليل في زمانه وفي مكانه وفي وظيفته التي كلفها؟ من قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. الخليل يستشرف الغيب، طبيعة الراحلة لا تنشغل بنفسها وإنما هي لغيرها. ربنا وابعث فيهم في هذه الزراري التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا هو المنهج، منهج صناعة الرواحل الذي لقنه الله تعالى خليله صلى الله عليه وعلى نبينا. وللتأكيد على هذا المنهج قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا الذي سفه نفسه، انظر إلى التعبير، سفه نفسه، لم يقل سفهه الناس، ما أكثر من سفهه الناس، لكن أن يكون سفه نفسه هذه وراء ذلك في المعنى. فأنت ترى هذا المنهج، منهج صناعة الرواحل، إنما وضعه الله سبحانه وتعالى وهو الذي ألهمه الخليل، لأن الخليل لا يتكلم من كيسه حاشا، وكذلك الأنبياء لا يتكلمون إلا بوحي، بل لا يتلاعب بهم الشيطان ولا في المنام، حتى مناماتهم وحي من الله سبحانه وتعالى. اضبط هذا المنهج سوف تحتاجه على مدار لا أقول على مدار هذه الكلمات ولا على مدار أيام الاعتكاف، ولكن على مدار عمرك حتى تلقى الله فيحاسبك على هذا المنهج. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى للخليل، وما ألهمه هذا المنهج إلا وهو يريد أن يستجيب، فالله تعالى أبر وأرحم وأعز وأكرم وأحلم وأنعم وكل ما شئت من معاني أسمائه وصفاته التي تليق به. ولهذا مضت الدنيا على هذا، في كل جيل وفي كل قبيل يأتيهم من يسوقهم إلى الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والمنهج هو المنهج لا يتغير، إلى أن جاء ما قصده الخليل على التحقيق. نبي لا ككل نبي، ورسول لا كأي رسول، فديناه بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فهو رسول خاتم، والنبي المتمم بناء التوحيد، فظهر هذا المنهج في طريقته وفي تربيته لأصحابه وفي صناعته لرواحل ليست مقيدة بزمان دون زمان، أو مكان دون مكان، أو جيل أو قبيل، فرق كبير، لكنها رواحل القرون والأجيال والدنيا كانت ولا وما زالت ولا تزال. ومن هنا كانت المنة من الله التي تحوي تأكيدا لنفس المعنى، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني استجابة لدعوة الخليل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خذها إجمالا الآن، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ الله تعالى يقول وإن كانوا من قبل لفي ضلال، وحسبك بالضلال، لكن قال ضلال مبين، أي ضلال الذي كان فيه قوم النبي صلى الله عليه وسلم وزمان النبي صلى الله عليه وسلم وجزيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها كانت خارج التاريخ والجغرافيا، أما خارج التاريخ فلم يأتي فيها منذ قرون طويلة وحي ولا نبي، فقد بعث على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، وكان التاريخ يسجل هناك في فارس في الروم في بلاد بعيدة. طيب والجغرافيا أيضا ما كانوا يعتبرون هذه المنطقة ولا يظنون أهلها ناسا من الناس يؤبه لهم ويعبأ بهم ويهتم بحالهم ويرصد شيء خارج التاريخ والجغرافيا من شيء. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام بهذا المنهج فحول كل خامات جاهلية مواد خام، لكن كلها خامات جاهلية، وأنت خبير بما كان عليه أهل الجاهلية. قل ما شئت من الشر والفساد، قل ما شئت من الضلال والجهل، قل ما شئت من الخبط والخلط، قل ما شئت من الضياع، قل ما شئت مما يسخر منه ويتعجب في نفس الوقت، مما يضحك منه ويبكى في نفس الوقت. وليس بعد وصف الجاهلية وصف، نحن نحوم حول هذا المعنى على كل حال لعينا وحصرنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام بسم الله، وانتبه ما قام وشمر عضلاته وقال أنا لست كأي أحد من الناس، وقال هكذا، وضع إصبعه على دماغه حتى يشير إلى تميز ذهنه وعقله، وإنما قام بسم الله وصهر خامات الجاهلية كلها في بوتقة الإسلام، فصاغ منها لا أقول إبداعا لكن أقول إعجازا، فهو رسول من المرسلين، صاغ منها إعجازا. لك أن تتصور، ولا أريد أن يأخذنا الكلام إلى هذه القضية، وإنما قلت خذها إجمالا لأن وراء معاني كثيرة محببة إلى نفوس المؤمنين لا يملكون إلا أن يستطردوا فيها، فلنطلق الاستطراد ولنرجع إلى المنهج. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، في أخصر الاختصار قامت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما نسميه الآن بإعداد الرواحل والرواحل الكبراء الذين تحتاج إليهم هذه الأمة المنكوبة المكلومة حتى تنهض وتبعث من جديد، وذلك كائن بوعد الله وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم. فقط نحن نريد أن نستشرف هذا المجد والعز لعلنا أن نكون منهم، وإلا فإنهم قادمون قادمون لا بأس عليهم، للبيت رب يحمل. قامت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأصول الثلاثة التي وضعها الله سبحانه وتعالى وألهمها خليله فدعا بها واستجابها الله وأوجدها في خاتم أنبيائه ومقدم رسله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، حتى امتن الله عز وجل علينا بهذه الأصول. فلننظر من هنا نبدأ، من هنا نبدأ، ولا داعي للاجتهادات ولا داعي للإبداعات ولا داعي للتفننات أو الاختراعات، وإنما عندنا المنهج نأخذ به أنفسنا ونتعاون فيما بيننا إذا وفق صدقا وسبقت الحسنى، فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يتلو عليهم آياته المنهج الدعوي الذي يجعل صاحبه يحمل هم الدين، يستشعر ثقل الأمانة، ينتشر بين الناس، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يعين أخرق، يوصي بحق أو صبر، يعاون على بر وتقوى. هذا المنهج الدعوي. ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحمد لله. هذا المنهج العلمي، فلا بد من العلم. يعلمهم ماذا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة، ولا داعي لشيء وراء ذلك، فكل خير منبعه من الكتاب الوحي والحكمة الوحي أيضا الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم مما علمه الله، الاعتقادات الصحيحة والعبادات الصحيحة والمعاملات الصحيحة والأخلاق، كل هذا علم يحويه الكتاب والحكمة. ويزكيهم، هذا العنصر الثالث الذي قامت عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يزكي نفوسهم، يرتقي بقلوبهم، يصنع إيمانهم، يتعاهد يقينهم، ينظر في مساحة المعاني التي يتنسمون أثرها، وبها يكون الإنسان إنسانا، ولولاها لشابه البهائم التي لها قلوب لا تفقه بها، وعيون لا تبصر على الحقيقة، وآذان لا تسمع على التحقيق. ويزكيهم منهج تربوي في صناعة الرواحل، يحتاج الداعي، يحتاج المربي، يحتاج بل تحتاج الأمة إلى لزوم هذه الثلاثة. ثم تأمل معي حتى تعرف كيف أحكم الله تعالى حجته، وحتى تعرف مقدار الفضل والإنعام والإكرام والإتحاف وكل ما شئت مما يدهش العقول من فضل الله عز وجل. لم يكن بعيدا أن تنزل أوائل الآيات والسور لا تخرج عن هذه الأصول الثلاثة، حتى أنك لو تتبعت من ذكر القرآن على ترتيب نزول السور، وإن كان هذا فيه خلافات، لكن هناك مواطن كثيرة متفق عليها إلى حد كبير، بل مواطن إجماع، والخلاف يسير وليس في الجزئية التي معنا. على كل حال تجد أن أول ما نزل كأنه على نفس النسق يعالج نفس القضية، فبالإجماع أول ما نزل اقرأ. كيف تقرأ؟ اقرأ باسم ربك، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم. من الذي علم؟ ربك الأكرم، ربك الأكرم الذي علم. بماذا علم؟ علم بالقلم. ومن علم؟ علم الإنسان ذلك الجهول ما لم يعلم. ألا يصلح هذا في الحقيقة؟ أو ألا تراه، استغفر الله، ألا تراه تأصيلا لدعوة الخليل ويعلمهم، وتأكيدا لمنة الجليل ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ هكذا نزل الوحي بالعلم. ثم ماذا؟ قالوا من أوائل ما نزل، على اختلاف في هذه لكن يغنينا سورة اقرأ، قالوا من أوائل ما نزل، بل قيل ثاني ما نزل، وأن كان هذه فيها وقفات، نون والقلم وما يسطرون. فسواء كانت فهي تأكيد للآيات الأولى، وإن لم تكن ففي الأولى غنية عنها، نون والقلم وما يسطرون. ثم إنه نزل أول ما نزل بعد أن فطر الوحي، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهذا لو تأملته لوجدته منهجا يتلو عليهم آياته الدعوة. وتأمل معي، يا أيها المدثر، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة دثروني، من ثقة للوحي، رجل مهموم، كان رجلا من الناس، فجأة صار يحمل هم الأمة. هذه لو تأملتها يعني، اللهم ثبت قلوبنا وعقولنا، نحن مع يعني التفاهة والسفاهة والفهاهة أحيانا نستشعر بعض الثقل من هذا المعنى، وأين نحن؟ فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الآن راجع في طريقه من الغار وهو يستشعر أن عليه عبء الدنيا، من رآه ومن لم يره، من عرفه ومن لم يعرف، جيله وغير جيله، إلى 10 سنوات أو 10 قرون إلى يوم الدين. ولولا أن ثبتناك، هذه ما فيها إلا هذا. والرجل في مشكلات العظام يرجع إلى أهله، خصوصا إذا اتفق له امرأة صالحة معينة مطاوعة، ومن مثل خديجة رضي الله عنها، قال دثروني دثروني، من شدة الثقل. وهذا معنى من معاني البشر، كل إنسان هكذا، إذا ضاقت المسألة جدا ولم تتحمل ماذا تفعل؟ تهرب إلى النوم، ويكون في النوم أحسن العلاج، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، خلاص فوق الطاقة ينزل النعاس، ويكون هذا رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر على كل حال، طبيعة الدنيا هكذا. ولهذا لما الألم يزيد الجسم يفصل كما يقولون، واحد وقعت له حادثة، هل تتصور أن يبقى الألم عليه متتابعة؟ لا، ويقول لك أنا ما شعرت، أنا حصل حادثة وبعد كده ليك بس في المستشفى، من رحمة الله عز وجل، وإلا لو بقيت الألم زائدة هو ما يتحمل، لحظة معينة من الألم، درجة معينة ثم يفصل، فافعل به ما تشاء، هو ما يشعر بشيء. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دثروني، فنزلت السورة ما لك وللمتدثرين، وما أنت وللمتغطين، وما لك والنائمين، يا أيها المدثر قم. شوف صرخة قم هذه تخليك تقع أنت وأنت، هذا لو كنت يعني قم فأنذر، هو هذا المنهج، أنذر يتلو عليهم آياته، النذارة، القيام بأعباء الدعوة، قم فأنذر وربك فكبر، أعباء الدعوة لا لحساب نفسك، إن كثيرا من الدعوات تقوم لحساب بعض الأشخاص، أو بعض الهيئات أو الجماعات أو التجمعات أو المعاني الضيقة الصغيرة، وإن كان لابد أن تتمسح بالقيم لابد، وإلا سوف لا يصدقها أحد. إنك ترى الساحر يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، وهو ساحر ابن ساحر ربما، لكن هو ما يستطيع يعني، ويصلي الفجر بين الناس وقد لا يصلي غيره. تلبيس، التلبيس كثير، لكن قم فأنذر وربك فكبر. الدعوة لا بد أن يكون مرجعها إلى الله، والقصد منها تكبير الله. وثيابك فطهر، ليست الطهارة الحسية القريبة التي تفهمها من ثوبك الذي عليك، وإنما لباس التقوى، ذلك خير. ثيابك الحقيقية التي بدونها أنت عريان، مهما كنت كاسيا، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. فدع عنك أنبجانيتك أو ثوبك أو جبتك يا صاحب الجبة، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. الأصنام والأوثان ليس المقصود فقط هبل ومناه واللات والعزة، كل الأوثان التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فعبادة المال عبادة للأوثان، وعبادة النساء والشهوات عبادة للأوثان، وعبادة الجاه عبادة للأوثان، والشهادات والمناصب، وكل شيء في هذا الباب داخل في هجر الرجز. ولا تمنن تستكثر، لا تمن على أحد إذا أعطيته علما أو توجيها أو مالا أو غير ذلك، تستكثر بما عندك، فإنما أنت بالله، ولولا الله لما كنت ولا كان منك شيء. ولربك فاصبر، قم فأنزل ولربك فاصبر، بين هذا وهذا القضية كلها، قضية الدعوة. ثاني الأصول، ولربك فاصبر، ثم تتمة الصورة في أمور تخدم هذا المعنى لا نستطرد بها. ومن أوائل ما نزل، وهذا ما ذكرناه بالأمس، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، إلى آخر ما تقدم. فبسورة العلق اقرأ باسم ربك، تأصيل للمنهج العلمي الذي قامت عليه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسورة المدثر أول ما نزل بعد فترة الوحي، أولية مطلقة مقيدة كما يسمونها، تأصيل لمنهج الدعوة الذي قامت عليه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسورة المزمل وهي من أوائل ما نزل كذلك، تأصيل للمنهج التربوي التزكوي الذي قامت عليه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم ودعوة وتزكية، إن شئت وتربية. وهنا وقفة لا بد منها، هذه الثلاثة وإن كان ظاهرها أنها ثلاثة مختلفة، لا لكن في الحقيقة من الصعب الفصل بينها. وما أشبهها بالإسلام والإيمان، ما أشبهها بالفقير والمسكين، المعاني التي إذا أفردت دخل فيها غيرها، إذا اجتمعت تفرقت، وإذا افترقت تجمعت كما يقولون في نظائر هذا، بمعنى أن منهج العلم لا ينفصل ولا ينفصل عن منهج التزكية، ومنهج التزكية لا ينفصل عن منهج الدعوة، ومنهج الدعوة لا يستقل عن منهج العلم. فإذا أطلق باب من هذه الأبواب فليس هو على التحقيق إلا بقسيميه بأخويه. ولهذا وقع من بعض العلماء وفي بعض العصور وفي بعض فنون القول تميز وتغاير هو في الحقيقة لجوهر واحد، لفظ القرآن ويزكيه. البعض يقول التربية، البعض يقول في بعض العصور الأدب وفيه من الأدب كذا وكذا وكذا، في بعض الاستعمالات في النصوص في السنة حسن الخلق. لو تأملت هذه كلها معاني تدور حول موضوع واحد، سمها تربية إن شئت، سمها تزكية إن شئت، سمها أدبا إن شئت، بل إن بعض كتب الأدب تسميها ظرفا، لكن خلينا من الظرف الآن. هذه المصطلحات المشهورة عند أهل العلم، والذي يدرك المعنى لا يحار في الحقيقة. استطراد تفهم به هذه المسألة، جماعة التجويد يقول مراتب القراءة، فمن قائل ومن قائل ومن قائل، ما ثلاثة ولا أربعة ولا، إلى أن قال بعضهم الترتيب هو الأصل، وإنما المراتب ما بين تحقيق وما بين تدوير وما بين حذر، ويجمع الثلاثة الترتيب. هذا قول زيد. فإن شئت التربية معنى عام تحته جانب علمي وجانب دعوي وجانب تزكوي، على أنه لا مساحة في الاصطلاح. المقصود الآن بعد أن ذكرنا أن صناعة الرواحل منهج رباني وضع الله تعالى أسسه من القديم، وتجددت هذه الأسس بمنته على المؤمنين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق في علم الله، وليس هذا بعجيب، أن تنزل الآيات الأولى والصور الأولى لخدمة هذه المعاني. ثم ماذا بقي الكثير؟ كل هذا كلام. والسؤال الماضي، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبك هذه الخامات الجاهلية التي أمامه وصاغ منها رواحل، رواحل كثيرة. قبل أن نذكر بعض الأمثلة لهذه الرواحل، نحتاج أن نذكر أولا كيف كانت هذه الرواحل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى وما أحسن هذا الكلام الذي قاله بعض المتأملين، من كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الإسلام؟ هذا كلام في غاية العجب. من كان عمر؟ أترى عمر هذا قبل الإسلام يعني كان من جماعة الأشراف والسادات والأفزاز والذين يعني يهرع إليهم من كل حاجة بالوسط؟ الجواب لا 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 أبدا. مجرد جبار من جبابرة الجاهلية، حتى في التجبر ليس هو يعني كبير، هو رجل من أوساط الناس، لم يكن عمر من أشراف الأشراف، هو من قريش، قريش بطونها، لكن بنو عدي ليست كبني زهرة ولا كبني تيم ولا كبني هاشم، فهو يفوقه ناس كثيرون في المال كذلك، في النسب كذلك، في العقل لم يعرف له كبير شيء، بل رجل كان عنده صنم من عجوة فجاع فأكله، لك أن تتصور يعني لأي شيء يؤدي هذا. كان عمر لا لون له ولا طعم ولا رائحة في الجاهلية، فانظر كيف صاغ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المنهج المتكامل القائم على التوازن بين العلم والدعوة والتربية، وأنا ميال إلى هذه التسمية. صاغ منه الفاروق الذي يأتي يتقدم الناس جميعا إلا ما كان من أبي بكر وقبله الأنبياء، إيمانه بإيمان الأمة. النصوص في فضل عمر عجيب وكثير، وأنت تستشعر وأنت تسمعها وأنت جالس على التراب تستشعر العزة، أنت تستشعر العزة وأنت تسمع الكلام اللي في عمر. ولهذا الناس الآن من كثرة الذل في لا شعور دون أن يقصد، كل واحد يولد له ولد يسمي عمر يحاول يتمسح في المعنى. ولهذا أنا اقترح عليكم أكثر كثيرا، لابد أن نتعاون، اقترح على بعض العقلاء أن يذهب إلى بعض أماكن يسموها إيه؟ شهادات الميلاد، سبيل المدني، ويكيد الموظف إن شاء الله يديله حتى هدية ولا حاجة، مش شرط يعني يديله 10 جنيه ولا 20 جنيه، يديله حاجة أغلى، يقول له معلش أنا عايز أشوف من شهر كده الناس المواليد ونشوف يعني كان زمان أظن في جيلنا كانش الناس ذهبت إلى الأسماء الغريبة والعجيب التي فيها أنواع من الدلع وربما مشابهة الكافرين. الآن الناس كلهم إن خرج من عمر يبقى عبد الله محمد، حتى الممثلين والممثلين بيسموا عمر سبحان الله، الممثلين والمطربين والمفسدين بيسمون عمر، هذا ليس من فراغ ولهذا المعنى. فإذا كان الناس يسمع بس اسم عمر يحس بانشراح كده وملصا، فكيف بعمر نفسه وكيف بتاريخه وكيف بما قاله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن منكم محدثين لو كان نبي بعدي فلأرى عبقريا يفري فريه، تدهش من هذا. من كان عمر قبل هذا المنهج؟ كان من جملة الإبل المئة أليس كذلك؟ طيب من كان سعد بن أبي وقاص؟ والله عمر يمكن كان معروف شوية أنه يعني رجل في جاهليته مفتري كما يقولون يعني بفهمنا يعني يضرب، سعد ما في أي شيء ولا حتى معروف عنه أنه كان يعني شديد أبدا، رجل من بني زهرة ليس له سابقة تاريخ أصلا، فإذا به يصبح مزلزل عروش الفرس صاحب القادسية. والعجيب أن سعد ما كان معروف عنده أي مهارات قتالية ولا قيادية، تابع لهذا المعنى، هذا المعنى تجده الإشارة إليه في كتاب ماذا خسر العالم من احتاط المسلمين، يشير إلى هذه النقاط وهذا الكلام، هذه الجزئية منه، وأنا أنصحه بقراءته. من كان خالد بن الوليد؟ آخره بطل محلي، عارف معنى بطل محلي؟ يعني واحد زي كده مطرب شعبي في شارع الحمى مثلا. هل تعتقد هذا ممكن ينافس الجماعة بتوع يعني المهرجانات الكبيرة في أبدا، هو آخره كده هيقعد معه حوالين مجموعة ناس زيه كده يعني يمشوا حالهم مع بعض. فخالد ابن الوليد كان آخره يعني قائد محلي في مجموعة ناس بين الجبال في الجزيرة العربية، 30-40 واحد يروحوا خناقة مع 30-40 زيهم تمشي المسألة. لكن خالد الآن بهذا المنهج الذي صاغه القرآن ووضعه الله وقام على صناعة الرواحل من خلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالد الآن تدرس خططه العسكرية في جامعات الغرب وكليات الغرب العسكرية. إيه؟ امسك نفسك وانت جالس كده حتى المعنى هذا تفهمه كبير أو معنى بعيد جدا. انظر من أين جاء وإلى أين صار. هذه الخانات الجاهلية تحولت بهذا المنهج وعلى يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صور من الإعجاز في الحقيقة. طيب ماذا نستفيد نحن؟ أهم فائدة في صناعة الرواحل أن النبي صلى الله عليه وسلم وازن بين أصول هذا المنهج. انتبه، وإلا فأنت ترى عامة الناس يعرف مفردات هذا الكلام، فلا ترى أحدا يجهل قيمة العلم وفضل العلم وأهل العلم وأهمية الدأب في التحصيل، هذا لا يجهل أحد. وأيضا لا ترى أحدا يجهل أهمية الحركة والانتشار والسعي والبذل والدأب، وبلغوا عني ولو آية وتعال نكلم هذا ودعنا، الناس يعرفون هذا. وأيضا كل الناس يعرفون أهمية التربية وأن يكون الإنسان. لكن الرواحل التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت على التوازن العجيب بين هذه الجوانب الثلاثة. فلا ترى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تحققت فيه هذه الثلاثة الأصول في توازن عجيب. هذا الذي نئن منه ونبكي ونشتكي ونصرخ ونجأر إلى الله ونعلن كل صور الفشل، لا للجهل بهذه الأمور لكن لعدم التوفيق إلى التوازن بينها. هو هذا الإعجاز والإبداع بالنسبة لنا لو أننا حققناه. خذ مثلا، والأمثلة كثيرة حتى أنك لا تحفظ الأمثلة، لو كنت يعني متابعا في قراءة السير والتواريخ لأمكنك أن تجلس وأنت مسند ظهرك وتقول اذكروا لأي صحابي، وأنا أذكر لكم من شأنه القوة الضاربة في الجوانب الثلاثة، التوازن العجيب في الجوانب الثلاثة غير المعهود في أمثالنا، وهذا سر خيبتنا. انتبه لهذا المعنى. كيف خيبتنا؟ كيف تركت خيبتنا تسلم عليك؟ لا، أنا لا أريد أن تسلم عليك. الخيبة في أن من الناس من يتعلق بالجانب العلمي مثلا، يستهويه ويقول العلم واسمع لي كده يعني خلاص بقى هو كده العالم. نعم، شرف العلم، نحفظ القرآن ونحضر لفلان وفلان، نحفظ بعض المتون، والنصوص في فضل العلم والعلماء كثيرة. طيب وبعدين يا أخانا أين الراحلة؟ ينزل، ربما نزل بهذا العلم من جمل في قطار الجمال إلى فأر في جحور الفئران، لأنه لم يأخذ العلم بالمعنى الذي أخذه رسول الله معنى التوازن في المنهج بين العلم وبين الدعوة وبين التربية لا أكثر. وهذا هذه الشنشنة القديمة مو فقط فينا. واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ عنده علم ما نفع. إنما العلم ما نفع، ليس العلم ما جمع، إنما العلم ما نفع. مثل الذين حملوا التوراة، حملوا ثم لم يحملوها. كيف حملوا ثم لم يحملوا؟ حملوا في الألفاظ، والمحفوظات، والمعلومات، ثم لم يحملوها على التحقيق بتتمة جوانب التربية بأصولها الثلاثة. كمثل الحمار، حافظ حمار، عالم حمار، هذا نص القرآن. كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. ولك أن تتصور الخلل في من ينشط في الدعوة ولا يغني غناء ولا يكون الراحلة المطلوبة، لأنه ليس عنده توازن. فربما نشيط في الدعوة جاهل، ما أكثر ما نرى أن يشددون على الناس ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم إنما يضلون لغياب العلم مثلا. وربما وقعت ووقعت ووقع غيرنا في بعض مراحل الطريق في بعض هذا، أحيانا تجيب كده يعني سميها إيه، طوشة ولا شوطة، أي حاجة، فتنشط وتتصور يعني إن هو ده الجهاد. أما تروح في البيت تقول أنا زودتها أوي، ما كانتش يعني لازم، كان ممكن يعني تخف عن كده. طب راجع المسألة، أنا مش زودتها، ده كلها غلط، فالمسألة كانت أوسع بكتير، ده يمكن اللي أنا شددت فيه ما كانش هو اللي. وما أكثر من يقع في هذا. وقد يأخذ بعض الناس الجانب الثالث، جانب التزكية بعيدا عن العلم، فيشت وتأتي بقى الصور الشطحات، لك التخلي والتحلي والتجلي. الألفاظ جميلة بس جماعة بيحملوها جماعة الصوفية، حضرنا مرة مناظرة مع بعض الصوفية فوفينا بما قالوا وسمعنا منهم، فلما جئنا نتكلم هم شوشوا علي ضعف أدواتهم يعني. فكان بعض الرجل عاقل يعني أنكر عليه، قالوا ما عمين تقول التخلي والتحلي والتجلي، مش عايزين تخلوا الرجل يعني يتكلم بما عنده كما تكلمت بما عنده. فأنا حفظت منهم من يومها، عجبتني التخلي والتحلي والتجلي. نعم، فالتخلي والتحلي والتجلي هي ألفاظ جميلة وشريفة، لكن في إطار العلم جميل، تخلى في إطار العلم وتحلى في إطار العلم وتجلى في إطار العلم، لكن مش في إطار الشطح. وحدثني قلبي عن ربي وماذا يغني السماع من عبد الرزاق، من يسمع من الخلاق. قل له اذكر ربك واذكره لي، انا لا اذكره، لكن وانا كنت نسيته عشان اذكره. اخي انت دايخ، ده كلام واحد جاي يقول لي الشيخ في التلفزيون كبير قال كده فانا كشيت، طبعا ده غلط، وإلا انا لا اذكره لاني لم انسى. كلام فارغ تقوله مع زوجتك ماشي، لكن هذا لا يليق. الشاهد بارك الله فيكم، كل الخلل فينا، نحن الخلل، مش الخلل فينا، نحن الخلل لعدم انضباط هذه الأصول بالتوازن المطلوب. لكن تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق من يأتي على ذهنك من الصحابة، أنت واجد من صناعة النبي صلى الله عليه وسلم التوازن بين هذه الثلاثة توازنا عجيبا. حتى من يظل، طبعا ليس معنى هذا نقول فهات أبو بكر وهات عمر، لا هذا ما يحتاج، ما يحتاج أن نجرب فيه، هذا معروف. لكن أنا أقول من اشتهر بذلك ظاهره أنه تميز في جانب واحد من هذه الجوانب، هذا الذي تأتي به حتى يتبين لك بقية الجوانب. ولكن لا تقول لي أبو بكر كيف كان، لابد يكون متميز. أتريد أبو بكر أكبر رواحل التاريخ بعد الأنبياء يعني تختبره في هذه؟ لكن تعال مثلا على مثل أبي هريرة، وأبو هريرة مشهور بالحفظ، وأنه ليس عنده يعني فقه ابن عباس ولا عنده، فبعض الناس يستقل بأبو هريرة، وهذا من جهله وخيبته. يقول أبو هريرة كان بيحفظ، هذا طريقة الجماعة الغربيين أخذناها، يقول لك أنا بحفظ كما لو كان الحفظ ده عيب يعني. يقول لك أنا بفهم، والله ما بحفظ أنا بفهم، كان صار الحفظ هذا يعني تهمة. أبو هريرة حافظ الإسلام، والحفظ هو أصل العلم في الحقيقة، ولا تصور علم بلا حفظ، ولا تصدق جاهلا غبيا يقول لك العلم فلوش دعوة بالحفظ، جاهل. لا يكون العلم إلا بالحفظ، لكن الحفظ يملأ القلب من المعلومات، ثم بعد هذا تتحرك هذه المعلومات فتخرج أنواعا من الاستنباط والفهم. وإلا لو أن الرجل الفهام لم يحفظ شيئا هيستنبط إيه؟ مكنة فارغة وانت بتشغلها هتطلع هواء، لكن تحط فيها مادة ثم بالشغل يطلع شيء، يعني قلت من الحفظ الأول، ومع الحفظ يطلع الفهم. إذا كان أبو هريرة مضرب المثل في العلم، لأنه أكثر الرواة على الإطلاق حافظ الإسلام رضي الله عنه، حافظ على هذه الأمة ما لم يحفظ غيره، بل ما لم يحفظ جماعة غيره، وأكثر المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن متفقون على ظهور الجانب العلمي في شخصية أبي هريرة. طيب ننظر في الجوانب الأخرى، هل أبو هريرة كان منقطعا للعلم وفقط؟ هو في الحقيقة كان منقطعا للعلم، حتى أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، فقال أسألك أن تعلمني، مش عايز حاجة ثانية. مع أن صورة السؤال سلني، ترى الفقير من أهل الصفة، يعني سلني مثلا شاة ولا حاجة تأكلها، ولا يعني بيتا تسكن فيه، ما كان له بيت، كان معلما من كل شيء. قال أسألك أن تعلمني، فقال ابسط رداءك، شوف البركات النبوة، فبسط رداءه. هو العلم مش هيوضع في الرداء، لكن هذه أشياء وأسباب وتبريكات وأمور سبقت في علم الله، فبرك عليه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار أبو هريرة يحفظ، يسمع شيئا ويتكلم في حفظه، كمبيوتر حافظ الإسلام، تدخل في أي حاجة ويأتيها. ولهذا ترى من رواياته الحديث صفحتين وثلاثة وأربعة، ومن أكثر من واحد باللفظ. لو في واحد قال واو ولا فاء، هناك الشك من الراوي مش من أبو هريرة، ده هو أبو هريرة قالها يعني. فظهور المنهج العلمي واضح، فهل منعوا هذا من ظهور المنهج التربوي ويزكيهم، ظهور المنهج الدعوي الحركي كما يسمي بعض الناس يتلو عليهم آياته؟ أبدا. كان أبو هريرة له اهتمام بمصالح المسلمين وحمل لأمانة الأمة والمسؤولية الكبرى، حتى ربما ولي على المدينة، كان يلي، طبعا لا يولى على المدينة، يعني واحد يبقى زي محافظ المدينة إلا رجل له داع في هذا الباب، ولي في خلافة مروان على المدينة. وكان أبو هريرة ينظر في أحوال الناس ودعوتهم ونصحهم، جانب الدعوة واضح عند أبي هريرة، وإلا لما صار واليا. الجانب التربوي التزكوي واضح جدا، لما ولي المدينة بص لقى نفسه فجأة الوالي، ومعنى الوالي يعني هو أعلى رأس فين؟ في البلد. وأي بلد لو أنت مكانه تقول ده أنا على المدينة مش على طنطا، خد بالك أنت، وهو زي واحد صلي إمام يقول أما لو إمام الحرم يعني لها برضه نعم. ثم بعدين امام الحرم وتروح فين يعني؟ هذيك ماشي جنب الحيط وراح الجنة. فكأن أبا هريرة أراد أن يعالج نفسه، انظر النفس اللوامة والجانب التربوي والصدق مع النفس. فلما شاف نفسه والي المدينة والناس بدأت تبص له بصة يعني فيها نوع من الإعظام والتبجيل، عايز يعالج هذه المسألة في نفسه، فحمل حزمة من الحطب على ظهره ومشى في الطريق والصبيان يلعبون، فقال لهم طرقوا للأمير، وسعوا للأمير، يعني الأمير الموطي ده حمل الحطب يعني يخفض من شأن نفسه، يعني يقول شو الأمير ماشي زي الفقير والغفير، هذا يراجع نفسه. وقد سمعتم منذ يومين من دروس بعض إخواننا حفظهم الله قصته مع شفي الأصبحي، رجل من أصحاب معاوية أهل الشام، جاء إلى المدينة. والغريب لما بيجي المدينة مش عارف حد، كلهم ناس عمال يتوسم، لو في واحد صحابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يأكل وأكلا. نعم. هو جلس مجلس من الناس، جلس بينه شفي هذا، فلما انفض المجلس بس مش عارف مين بيتكلم، قال من هذا؟ قالوا أبو هريرة. بس وصحابي خليني بقى عدل، والله من عين حتى خف الناس عايز ياخد حاجة خاصة بي، فاقترب منه وقال له حدثني عايز حاجة خاصة إلا يقول. وهذا اللي حصل فعلا، الناس الآن يقولون شفي الأصبحي، تخيل لو مش الحديث ده مين شفي الأصبحي؟ هو دخل التاريخ بهذا، شوف الهمة في الطلب، وانت حدثت لك وليه طبعا عايز بقى حاجة كده أنا أنقلها عنك، وفعلا خد الحديث ووداه لمعاوية وحكاه له، والحديث معروف في الحقيقة، بس قال حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له نعم أفعل، نعم أفعل، إلى هنا والكلام عادي. وكأي إنسان أراد أن يختار فوفق إلى معنى، فهم أن يحدثه بالحديث الذي اختاره. لكن هنا الجانب التذكوي الذي نقصده، هنا التربية التي تدلك على من أبو هريرة، كيف اكتملت فيه جوانب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم أفعل، وبينما استحضر الحديث اللي عايز يقوله اللي هو اتفق أنه هو حديث إن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، أراد أن يتكلم فنشغ نشغة، نشغ يعني غشي عليه، نشغ نشغة غشي عليه. طبعا انت لو تخيلت معي شفاي الوقت يقولوا ده وقت يا عم ما تجيب الحديث وبعدين ما. نعم. فانتظر حتى افاق، فلما افاق وشعر بالرجل واستحضر السؤال عاد، قال نعم، كأن السؤال ما زال في ذهنه، حدثني بحديث سمعته من رسول الله صفا. قال نعم، لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صفا. هم أن يتكلم فنشغ نشغة، غشي عليه، الكلام ثقيل يا أخونا، ثقيل، هو يعرف ماذا يريد أن يقول، هو يغرف من قلبه. فنشغ نشغة ثم أفاق الثانية، فلما أفاق قال نعم، كل مرة بيحاول ويفشل، لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد، زود كلمة المرة دي. ثم نشغ نشغة فأفاق. وفي الرابعة قال نعم، لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. وفي الرابعة حتى أنه في بعض الروايات والرواية عند الترمذي حملوه يعني خلاص وشي عليه الرجل ما بقي فيه. ثم فين عما ذكر الحديث، واتفقت معه هذه المرة وجمع قلبه وطاقته وقوته لتحمل المعنى الذي نحن نسمعه ونحن يعني حجارة تجلس على حجارة. وتستمع إلى حجارة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، الحديث المعروف، وما أسفله. قال: كذبت، ولكن تعلمت. يقال: هو عالم. فقد قيل: كذبت ولكن فعلت. يقال: هو جواد. فقد قيل: كذبت ولكن فعلت. يقال: هو جريء. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا أبو هريرة في جانب التربية والتزكية، وذاك أبو هريرة هو نفسه في جانب حمل أمانة الدعوة والقيام بمسؤولية الدين. وأنت خبير بأبي هريرة الحافظ ابن عباس، حبر الأمة، ترجمان القرآن، علم الأعلام، البحر، الحبر، صاحب الملكات، هذا علمه معروف. فهل انشغل بالعلم وانقطع عن العلم؟ أبدا، له مهمات دعوية لا يحسنها غيره رضي الله عنه، ولم تعرف لغيره. لما قامت الفتن وقف مع علي، لأنه يرى أنه أقرب الطائفتين إلى الحق. خرجت الخوارج على علي عدة آلاف، فشمر عن ساعد الجد وذهب يناظرهم ويحاورهم ويعالجهم حتى رجع لعدة آلاف منهم في يوم واحد، بل في ساعتين. مهمة دعوية، كان تروح تكلم اثنين يعني ملخبط لك منهجه، ملخبط شوية. طيب هاتولي فين؟ لو رجعت بيت تبقى بطل، ممكن يسيبك تاني لكن لما ترجع بأربعة آلاف، ألف وراء ألف، وكل ألف مئة وراء مئة، وكل مئة عشرات، وكل عشرة، هذا كله نفس من ابن عباس، نفس دعوي من ابن عباس. والوقت يأخذنا. ابن عباس صاحب التزكية، حسبك أن تراه، كان له في وجهه خطان أسودان من البكاء، مجرى الدموع، أثرت الدموع. شفت أنت في زماننا واحد يعني دموع عامل مجرى في وجهه، ولا تعرف هذا، حتى أنك تقول يعني مخرومة يعني مفحورة ولا ما عليك كيف هي، لكن المهم أنه كان خطان أسودان في وجهه من الدموع. طيب النساء حتى لا يأخذنا الوقت، عائشة هي من هي علما وشرفا؟ كبار الصحابة يفتقرون إليها في مسائل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفها غيرها، وفي مسائل شاركت فيها غيرها، لكن عندها من الضبط ما ليس عند غيرها. عائشة وما عائشة، علم الدنيا والأولين والآخرين. هل تتخلى عن وظائف الدعوة؟ لما وقعت الفتن خرجت مع الزبير وطلحة، لا للحرب ولا للفتن التي سبقت في قدر الله وأريد عليها بسبب الغوغاء، ويعني من ليس لهم في العير ولا في النفير، قاتلهم الله وقد فعل، وقبحهم وقد فعل، هؤلاء مثير الفتن، لكن أصل خروجها للإصلاح بين الطائفتين. وكانت تهتم بقضايا الكبار، تقول: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد. صلى الله عليه وسلم رخص للنساء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن تقول يعني لا ينبغي أن تفعل هذا النساء. فمن خارجها وجزء من وجهها، إحنا بنسقط علينا بقى، وإلا أيام عائشة ما أعتقدش إن كان في واحدة يعني إدها من غير جوانتي ولا نص وشها باين، ولا بتخلق في المسجد مع أخواتها. تخيل الذي رأته عائشة، لا شك أنه أشياء أخرى قليلة جدا بالنسبة، ومع هذا مشغولة بالقضية، قضية الدعوة. وأما تزكيتها وتربيتها، عجب من العجب، المرأة التي ما كانت تصوم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت تقضي أيام رمضان في شعبان يظن بعض المغفلين ان الصوم ثقيل عليها، وان هي يعني بتقول المعنى هذا يعني الشغل برسول الله. كيف؟ انظر الى قوة القلب، تنشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرف. ما عرفت هذا لغير عائشة، وما وقفت عليه لغير عائشة. هذا الاتقان العجيب من شقين. الاول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دائمة الفطر، مع ان لها ليلة من 9 ليالي، لكن كان يدخل كل يوم العصر فيدنو من كل زوجاته. شوف حساسية وشفافية الديانة ومعنى الفقه في الدين. تقول إذا دنا مني بعد العصر فلأكن على أكمل حال فالأفطر، فقه ولا بميزان الذهب. الشق الثاني الذي يدلك على رجاحة الفقه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تواصل الصوم، خلاص الآن ما عاد فيه، تواصل الصوم لا تفطر إلا أيام العيد، وكانت لا تمسك شيئا في يدها، حتى أن كانت صائمة وجاءها طعام أو شاه فقسمتها أو قسمت الطعام كله وتصدقت به ونسيت نفسها. فلما جاء وقت الإفطار قالت لها مولاتها لو أبقيت شيئا تفطرين عليه، يعني كده تعملي كده مفيش حاجة تقليها. قالت لو ذكرتيني لفعل. شوف البساطة، يعني مش أرضى، يعني لو قلتيني كنت أبقيت حاجة، لكن هي ذهلت عن معنى ان هي صائمة وليس عندها طعام، خلاص من زعلانة قلتي لا انا كنت خلصت القضية. لن تأتي برجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرواحل الذين حملوا الهداية الى الدنيا الا وقد اكتملت فيه هذه الجوانب: الدعوة، العلم، التربية، وإن شئت فقول التزكية. واجعل اكتمال الجوانب الثلاثة هو منهج التربية الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الآن ارجع خلف العمود واجلس وحدك واتركنا وقل أين أنا؟ في العلم، في الدعوة، في التربية. أين أنا علما، دعوة، تربية؟ إذا وجدت ذلك التوازن فأنت على الطريق، ولكن هيهات تحتاج إلى أن تصبح المعوج وأن تراجع نفسك. فما أكثر الزغل خصوصا في جوانب العلم وخصوصا في جوانب الدعوة. وأما جوانب التربية فما أكثر الغياب المطبق ابتداء فينا من يتعلم، وترى آثار مرة للعلم، ليتهما تعلم، ليتهما حفظ. وفينا من صدر واشتغل وراح وجاء وحرك وجمع، ما شاء الله، وليته. لأنك عند أول اختبار يرصد، تقول له طيب معلش احنا عايزين، مش شرط تقول له نعزلك بالمعنى، مش هتقول له نعزلك، بس هو يفهم يشم بس انك هتعزله، الله أعلم هيحصل ايه. شوف خالد بن الوليد الذي كان إمام الدنيا في الدعوة والجهاد من أعظم جوانب الدعوة، لما جاءه كتاب عمر إنه معزول، ماذا فعل خالد؟ ولا حاجة، تفضل لأبي عبيد وسلمه القيادة. ما قالوش طب أنا أصلا كنت تعبان أول مسؤولية كبيرة، هروح أرتاح بقى شوي، شفتوا مش عايزيني، خلاص أنا هرتاح. كاذب. الصادق ما يقولش أنتوا مش عايزيني أنا هرتاح، احنا ما قلناكش مش عايزين، احنا بنقول لك ارجع ما تصليش امام، خلاص هو لازم تصلي امام، تصليش امام خلاص، انت غير مسؤول عن المسجد، في واحد تاني مسؤول، غير مسؤول عن توزيع الصدقات، انت غير مسؤول عن كذا، لكن ما قلناكش روح خليك معنا، فرض استطع معنا الاخلاص. اما خالد فلا والله ما تغير، وبقي جنديا بعد أن كان قائدا ثقيلة في الحقيقة، لأنه مش أي قائد، ده قائد القادة. ومن الذي فعل، من الذي كسره، من الذي كسره، من تسبب في هذا؟ عمر. في ترجمة خالد في سير أعلام النبلاء لما احتضر عمر وقف خالد أو قبل أن يموت عمر قال خالد لبعض أصحابي ربما لعلي، شوف بقى لأن احنا متعودين اللي اتصرنا ده أنا شايلها له فإحنا مش قادر. قال خالد لئن مات عمر لترين أمورا تنكرها. شوف القلب السليم، يعني عمر ده حاجة كبيرة أوي، ده لو مات تبقى مصيبة. يقول هذا في الشخص الذي أوقف زحفه وسيره ويعني أنزله من القيادة إلى الجندي. فتش يا أخانا، فتش في علمك، قد تكون مدخولا في علمك، فتش في دعوتك وانتشارك وسرعتك، قد تكون مدخولا في دعوتك، فتش في تربيتك، كيف يسهل عليك كل شيء ولا يسهل عليك قيام الليل، كيف تخرج روحك ولا تصوم يوم من غير رمضان، كيف لا تتحمل جهل الجاهلين وعنة المعنتين. لابد أن تتربى، لابد أن توازن، وإن لم توازن أنت بعيد، سوف لا تكون راحلة، ابقى في قطار الجمال. وتدري أين تذهب الجمال؟ لعلك الآن تدري. ها أين؟ للذبح. وبعد الذبح احنا بنعبر دائما تعبير يعني ظريف في مزبلة التاريخ، في المزبلة. هو في جمل بيقول والله كان في سنة 2312 جمل كده حليوة وكان يعني ما شاء الله لونه وسيره وشكله أبدا مزبلة. وكذلك الناس، أي واحد لا يكون راحلة يذهب إلى مزبلة التاريخ ويترحل الرواحل. نحن الآن نجلس ونقول خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب، عائشة، ابن عمر، أبي هريرة. بالله عليك بالأمس ماذا كنا نقول؟ هو نفس الكلام، غدا هنقول نفس الكلام. ما أرانا نقول إلا معادا وقديما وقولنا مكرور. الرواحل قليلة، هي نفس الرواحل، لكن تعرف فلان ابن فلان ابن فلان. يا أخي أجدادك أنت لسه عارف أبوك لأنه لسه معاك، وممكن تكون رأيت جدك. فبتعرف جد جدك؟ أبدا. أعرفه ليه؟ وأعرفه منين؟ وكان عمل إيه؟ هذا الذي نقصده باللفظ الذي قلناه. لكن أيوة أنا جد جد الإمام الشافعي موجود معانا في الرواحل، هيروح فين؟ الإمام الشافعي موجود إذا كان جدك الإمام الشافعي. طيب وابن تيمية رحمه الله موجود معانا، ده الشيخ الألباني كان معانا برضه إن شاء الله، والشيخ الميلاد معانا، معانا الآن وبعد الآن. لكن الناس الذين لم يرتقي إلى أن يكون راحلة وبقي في الإبل المئة، هذا الذي يذهب إلى مزبلة التاريخ. والمزبلة هذه كبيرة، أكبر مزابل في الدنيا مزبلة التاريخ. تخيل بقى من فين وإلى فين، وتخيل من الذي، ما أكثر من يجري. ثم دع عنك هؤلاء، انظر لنفسك الآن، بارك الله فيك حتى نستفيد. أين أنت غدا؟ هل في مزبلة التاريخ أم تريد أن تكون من الرواحل، رواحل التاريخ؟ لا شك أنك تحب لنفسك الخير إذا كنت فدونك المنهج التوازن بين العلم وبين الدعوة وبين التربية. وهذا أمر قد يحتاج إلى مزيد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل ما قلناه لنا لا علينا، وأن يجعلنا من عباده الصادقين، وأن يقبل هجرتنا إليه ونيتنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك.